بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين على متن الزاد والمسمى بالشرح الممتع على متن زاد المستقنعي الحجاوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض، وما نقص عن العادة طهر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ومن زادت عادتها من اسم شرط جازم يفيد العموم فيشمل كل امرأة، مثاله
يعني
امرأة،
يعني اسم شرط جازم يعني يجزم الفعل بعدها، وقد يجزم فعلا وقد يجزم فعليه، يكون هنا اسم شرط جازم يعني يجزم الفعل بعدها. يفيد العموم، اسماء شرط تفيد العموم، والاسماء واسماء الموصول تفيد العموم. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، يعني الذي احسن عملا، هذه تفيد العموم، كل من احسن عملا فان الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك، هذه من الفاظ العموم. ومنها الشرط: من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليه. كل من عمل صالحا فهذا لنفسه، كل، فالفاظ الشرط اسماء الشرط واسماء الموصوله وكذا، هذه كلها من ايه؟ من صيغ العموم، من صيغ العموم، فتفيد عموما. نعم.
مثاله امرأة عادتها 5 أيام ثم زادت فصارت 7 أيام. قوله أو تقدمت، مثاله امرأة عادتها في آخر الشهر فجاءتها في أول الشهر. قوله أو تأخرت، مثاله عادتها امرأة عادتها في أول الشهر فجاءتها في آخره. فالصور في تغير الحيض 3: الزيادة، التقدم، التأخر، وبقيت صورة رابعة وهي النقص، وسيذكرها المؤلف. قوله فما تكرر 3 فحيض كالمبتدأ تماما. مثال الزيادة: عادتها 5 أيام فجاءها الحيض 7 فتجلس خمسة فقط ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا انقطع اغتسلت ثانية كالمبتدأ إذا زاد دمها على أقل الحيض. وإذا كان الشهر الثاني وحاضت 7 تفعل كما فعلت في الشهر الأول، وإذا كان الشهر الثالث وحاضت 7 صار حيضا، وحينئذ يجب عليها أن تقضي ما يجب على الحائض قضاؤه فيما فعلته بعد العادة الأولى، فتقضي الصوم الواجب إن كانت صامت في اليومين، والطواف الواجب إن كانت طافت فيهما لأنه تبين أنهما حيض، والحيض لا يصح معه الصيام ولا الطواف. وهذا مبني على ما سبق في المبتدأ، وتقدم أن الصحيح أن المبتدأة تجلس حتى تطهر، وعلى هذا إذا زادت العادة وجب على المرأة أن تبقى لا تصلي ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها حتى تطهر ثم تغتسل وتصلي، لأن هذا دم الحيض ولم يتغير. والله قد بين لنا الحيض بوصف منضبط فقال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فما دام هذا الأذى موجودا فهو حيض.
ومن الصحيح أن الحكم إنما هو معلق بالدم وجودا وعدما، فلو أن المرأة عادتها 5 أيام ثم زادت هذا الشهر إلى 7 أيام فنقول تبقى، طالما أن الدم بنفس الوصف فإنها تبقى ولو زاد، لأن معلوم أن النساء قد يختلف، ممكن المرأة يزداد إرهاقها تعبها فيزداد الدم معها إلى 7 أيام بدلا من 5، وممكن ينقص أيضا في بعض الأشهر. فمسألة النقص، مسألة الزيادة، هذا لا أثر له من جهة الوصف الشرعي. الوصف الشرعي: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم. فالحكم معلق بالدم وجودا وعدما.
قال الشيخ العثيمين: ومثال التقدم
في الصور 4: زيادة، نقص، تقدم، تأخر. الصحيح في كل هذه الصور ماذا يا اخوان؟ العبرة بوجود الدم ونزوله وعدمه. نعم.
قال الشيخ العثيمين: ومثال التقدم عادتها في آخر الشهر فجاءها في أوله، فنقول انتظري، فإذا تكرر 3 فحيض وإلا فليس بشيء. والصحيح أنه حيض، وأنه لو كانت عادتها في آخر الشهر ثم جاءتها في أوله في الشهر الثاني وجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. ومثال التأخر عادتها في أول الشهر ثم تأخرت إلى آخره، فعلى ما مشى عليه المؤلف إذا جاءها في آخره لا تجلس، وإن كان هو دم الحيض الذي تعرفه برائحته وغلظه وسواده حتى يتكرر ثلاثة، وتصلي وتصوم، فإذا تكرر ثلاث مرات أعادت ما يجب على الحائض قضاؤه. والراجح أنه إذا تأخرت عادتها وجب عليها أن تجلس لكونه حيضا، لأنه معلوم بوصف الله إياه بأنه أذى.
نعم.
قال: قوله وما نقص عن العادة طهر، هذا تغير العادة بنقص. مثاله: عادتها سبع فحاضت خمسة ثم طهرت، فإنما نقص طهر يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتصوم الواجب، ولزوجها أن يجامعها كباقي الطاهرات. والدليل على ذلك ما يلي: أولا قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهذه المرأة انتهى حيضها. قال الشيخ: فائدة: علامة الطهر معروفة عند النساء، وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض، وبعض النساء لا يكون عندها هذا السائل فتبقى إلى الحيضة الثانية دون أن ترى هذا السائل، فعلامة طهرها أنها إذا احتشت بقطنة بيضاء، أي أدخلتها محل الحيض ثم أخرجتها ولم تتغير، فهو علامة طهرها.
إذا على حسب إيه ما اعتادت، إن كان بينزل عليها السائل الأبيض هذا فتعتبر به، إن كان ما ينزل عليها هذا السائل الأبيض فإنها تأتي بقطعة من قطن أو كذا وتتبع أثر الدم. لو خرج هذا القطن أو المنديل الأبيض هذا خرج نقيا إذا حصل الطهر، وإذا خرج فيه قدرة فتنتظر ولا تتعجل على حسب ما تعتدي له المرأة. ولهذا ليس الطهر يحسب بانقطاع الدم، قد ينقطع الدم ولكن قدرة موجودة إن أدخلت شيئا، ليس بانقطاع الدم فقط، بل لابد من رؤية ماذا؟ علامة الطهر. علامة الطهر على حسب ما تعتاد المرأة، ولا يخرج هذا عن أمرين والله أعلم. الأمر الأول أن ينزل سائل، هي تعتاد هذا، ينزل سائل نظيف أبيض معناه أن المحل قد حصل له النقاء، أو أنها تدخل قطعة من القطن أو منديلا أبيض، فإن لم تجد به قدرة ولا شيء تكون قد طهرت، وإلا إذا كان فيه قدرة تنتظر ولا تتعجل. نعم. هذه العلامة دي، العلامة هذه هي العلامة، إن رأت النقاء ببياض ما أدخلت أو بنزول السائل الإيه الأبيض، وهذه ما أظن فيها اختلاف ولا شيء. نعم. نعم. وما ماذا تصنع؟ تعلم. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وما عاد فيها جلسته. قوله، قال الشيخ العثيمين: قوله وما عاد فيها جلسته، أي ما عاد في العادة بعد انقطاعه، فإنها تجلسه بدون تكرار، لأن العادة قد ثبتت وعاد الدم الآن في نفس العادة. مثاله: عادتها ستة أيام، وفي اليوم الرابع انقطع الدم وطهرت طهرا كاملا، وفي اليوم السادس جاءها الدم، فإنها تجلس اليوم السادس لأنه في زمن العادة، فإن لم يعد إلا في اليوم السابع فإنها لا تجلسه لأنه خارج عن العادة. وقد سبق أنه إذا زادت العادة فليس بحيض حتى يتكرر ثلاث مرات، وسبق القول الراجح في ذلك.
نعم، الراجح في ذلك أننا لا نشغل بالنا بهذا، نشغل بالنا بنزول الدم وانقطاعه بس. نعم.
قال الحجاوي: والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض. قال الشيخ العثيمين: قوله والصفرة والقدرة، الصفرة والقدرة
ولكن ماذا نصنع في هذه الصورة؟ عادته ستة أيام، وفي اليوم الرابع انقطع الدم وطهرت طهرا كاملا، وفي اليوم السادس جاءها الدم. على المذهب إذا جاء الدم في اليوم السادس انتظرت، ليه؟ لأن عادتها ستة أيام، هذه المرأة عادتها ستة أيام، يبقى نزل الدم في زمن الحيض فتجلس لأنه من الإيه؟ من العادة. التي اعتادتها قبل ذلك. فإن لم يعد إلا في اليوم السابع فإنها لا تجلس عندهم، لو جاء لو عاد في اليوم السابع فإنها لا تجلس. لأن المذهب أيضا يرى أن فترة الطهر بين الحيضتين 13 يوم، 13 يوم، لأنه خارج عن العادة، وقد سبقنا إذا كذا إلى آخره. والصحيح أنها إذا طهرت بعد الأربعة أيام أذي تصلي وكذا، فإذا عاد في اليوم السادس كما لو ابتدأ إنزاله أصلا، لو نزل على وهو دم حيض مو بنقطة يعني، نزل كما ينزل دم الحيض وكذا دفعات يعني، فإنه حينئذ يكون حيض. ولهذا لا فرق، ولم يرد دليل على الفرق بين حيضتين، فلو طهرت الأسبوع هذا ونزل عليها الدم بعد 5 أيام ودم حيض مكثت حتى إذا طهرت خلاص. وكالنفساء كالنفساء في الأربعين إذا وجد طهر بعد 10 أيام اغتسلت وصلت، فإن نزل عليها الدم بعد أسبوع توقفت، فإن رأت الطهر بعد هذا اغتسلت وصلت، وهكذا كلما طهر دما فإنها تتوقف، وإذا رأت الطهر فإنها تصلي ولا تشغل بالها 5 أيام 6 أيام 4 أيام، إلا المستحاضة التي يعبر الدم أكثر شهر أو أشهرا، فحينئذ نرجعها إلى العادة ثم التمييز ثم عادة النساء كما سبق. نعم نعم تعتد. آه تعتد تعتد. ولهذا في قصة شريح المشهورة لما جاءت امرأة وادعت لعلين ودعت أنها قد خرجت من عدتها من شهر واحد، قال اقض فيها شريح، وإن كان في سيدناها مقال، فقال إن جاءت بأمين يعني من أهل بيتها يشهد بهذا يشهد لها بهذا. من هنا أخذ بقى الحنبلة على إن الطهر بين الحيضتين 13 إيه؟ يوم، لأن هذا لا يستقيم إلا بهذه الحسبة، ينزل عليه الدم أول يوم وبعدين ينقطع وبعدين 13 يوما، هذا الطهر ب14 ثم ينزل الدم 15 ثم طهر 13 يوم، يبقى كده 28 ثم دم يوم 29، بعد يكون قد انقضت ايه عدتها. لكن على كل كما قلنا ممكن تنقضي العدة في هذه طالما انه نزل الدم وطهرت ونزل الدم وطهرت وكان دم حيض، فانها تعتد تكون خرجت من عدتها. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى
زمان اصلا لا العادة ولا الطهر بين العادتين ولا بكذا، فلا نعلق حكما على وصف لم يرد في الشرع، انما الوصف الوارد في الشرع حيض طهر، حيض طهر، هذا هو الوارد. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله والصفرة والقدرة، الصفرة والقدرة سائلان يخرجان من المرأة احيانا قبل الحيض واحيانا بعد الحيض، والصفرة ماء أصفر كماء الجروح، والقدرة ماء ممزوج بحمرة، وأحيانا يمزج بعروق حمراء كالعلقة، فهو كالصديد يكون ممتزجا بمادة بيضاء وبدم. قوله في زمن العادة حيض أي في وقتها، وظاهر كلامه أنهما إن تقدم
يعني عبارة كاملة، والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض. نعم.
أي في وقتها، وظاهر كلامه أنهما إن تقدم على زمن العادة أو تأخر عنه فليس بحيض، وهذا أحد الأقوال في المسألة.
أنه لا يعتبر بالصفرة والقدرة إلا إذا كانت في زمن العادة، عادته 5 أيام، فرأت في اليوم الأول والثاني الدم الأسود، ثم رأت بعد ذلك صفرة وقدرة في اليوم الثالث والرابع، ثم عاد الدم في اليوم الخامس، فهذه الصفرة والقدرة من الحيض باتفاق، هذه ما فيها خلاف، هذه الصفرة والقدرة في زمن الحيض من الحيض، من الحيض، سواء كانت في أول يوم ثاني يوم ثالث يوم اليوم الأخير. نعم.
والقول الثاني أنهما ليس بحيض مطلقة، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، رواه البخاري. ومعنى قولها شيئا من الحيض، وليس المعنى أنه لا يؤثر، لأنه ينقض الوضوء بلا شك، وظاهر كلامها العموم. والقول الثالث
يبقى إذا معنى ذلك أن سفر القدر في زمن حيض يكون فيها خلاف على قول الشيخ هنا، لأن هذا قول من لا يعتبرهما شيئا، يعني لا يعتبر سفر القدر شيئا مطلقا، لكن نقول هذا ما يصح استدلال لأن ورد زيادة بعد الطهر، كنا لا نعد قدرة وصفرة شيئا، زادت جاءت لفظة بعد الطهر، وبهذا لا يصح الاستدلال، فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف. نعم.
والقول الثالث أنهما حيض مطلقة لأنه خارج من الرحم ومنتن الريح، فحكمه حكم الحيض. واستدل لما قاله المؤلف أولا بما رواه أبو داود في حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا.
نعم، بعد الطهر. نعم.
فهذا القيد يدل على أنه قبل الطهر حيض. الثاني أنه إذا كان قبل الطهر يثبت له أحكام الحيض تبعا للحيض، إذ من القواعد الفقهية أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
أنه إذا كان
قبل الطهر يثبت له أحكام الحيض تبعا للحيض. نعم. إذ من القواعد الفقهية أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أما بعد الطهر فقد انفصل، وليس هو الدم الذي قال الله فيه هو أذى، فهو كسائر السائلات التي تخرج من فرج المرأة، فلا يكون له حكم الحيض.
يعني إذن هنا نستطيع أن نقول عندنا ثلاث صور في هذه المسألة. الصورة الأولى أن تكون الصفرة والقدرة متخللة الحيض، متصلة به أو في أثنائه، فهذا من الحيض. الصورة الثانية أن ينزل بعد الطهر، تكون هذه الصفرة القدرة بعد الطهر، فهذه على أثر أم عطية لا تعد شيئا. الصورة الثالثة أن تسبق الحيض، هذه المشكلة. فهل تكون على صورة كنا لنعد صفرة القدرة تبع الطهر شيئا، ولا على صورة ما يتخلل العادة؟ والأقرب أنها تكون من العادة إذا كانت في زمانها وصاحبها ما يصاحب الحائض من آلام، فإن كانت كذلك فهي منها، لا سيما إذا كانت تلك عادتها دائما، يعني العادة أن الحيض معها يبدأ دائما بيوم إيه؟ يوم فيه صفرة أو قدرة وبعدين ينزل الدم نزولا غزيرا بعد ذلك، فهذه تكون من الحيض. إذن الصحيح أنها من الحيض سواء نزلت أولا أو كانت آخرا أو في الأثناء، طالما متصلة بالحيض قبل وآخر الأيام أو ابتداء الأيام أو آخر الأيام أو أثناء تلك الأيام فهي من الحيض. أما إذا رأت الطهرة والنقاء ثم نزلت صفرة وقدرة فلا تعتبر شيئا على ما جاء في أثر أم عطية رضي الله عنها. نعم. لكن الزمن زائد الألم وهو متصل. نعم. وهذا من الدم، لكن ينزل بهذا اولا، يعني ينزل على هذه الصورة اولا، لكن هو من دمها، كما لو كان ايه، كما لو انت اعتبرته في اثناء الحيض وما قلت لا الحكم معلق بالدم وهنا ليس بدم، هذه صفرة قدرة يختلف، فلماذا لم تعتبر اختلاف هنا؟ يبقى اذا بعد الطهر شيء وهذا من الحيض. نعم. هذا الكلام اللي تقول هذا الذي يقول انه ليس من الحيض، لكن الاقرب انه كما يكون متصلا وفي اثناء يكون ايضا في ابتداء، طالما ان هذا هو زمانه الذي اعتادته وفي نفس الوقت ايضا صاحبها آلام. نعم. هات كده كلام ابن رجب في فتح الباري، كلام ابن رجب. نعم. في الزمن، مش وقت نزول، في الزمن.
في الزمن
كما اعتبروا في النفاس، كما اعتبروا في النفاس اذا نزل هذا وصاحبه الام وصاحبه كذا يكون من النفاس. كيف؟ ما هو ده مقدم ايضا، مش ده بإيه؟ بحصول ألم الوضع، هذا أيضا ألم الحمل ليتعتادوه، ونفس ده ألم وضع، ده أقصد الحيض، هذا ألم وضع وهذه ألم حيض، ويوافق عاد عنده. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثر. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ ابن عثيمين قوله: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، مثاله امرأة ترى يوما دما ويوما نقاء، فإذا أذن المغرب رأت الدم، وإذا أذن المغرب في اليوم الثاني رأت الطهر، فالحكم يدور مع علته، فيوم الحيض له أحكام الحيض ويوم النقاء له أحكام الطهر، لأن هذا هو مقتضى قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فما دام الأذى وهو الدم موجودا في الحيض فهو موجودا فهو حيض، وإذا حصل لها النقاء منه فهو طهر. وعلى هذا فإننا نلزم المرأة أن تغتسل 3 مرات في 6 أيام. القول الثاني أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طهرا، لأن عادة النساء أن تجف يوما أو ليلة حتى في أثناء الحيض ولا ترى الطهر، ولا ترى نفسها طاهرة في هذه المدة، بل تترقب نزول الدم، فإذا كان هذا من العادة فإنه يحكم لهذا اليوم الذي رأت النقاء فيه بأنه يوم حيض، لا يجب عليها فيه غسل ولا صلاة ولا تطوف ولا تعتكف، لأنها حائض حتى ترى الطهر. ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها للنساء إذا أحضرن لها القرص فالقطن لتراها هل طهرت المرأة أم لا، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
إيه نعم، لكنها رأت القصة البيضاء، هنا رأت القصة البيضاء. نعم.
أي لا تغتسلن ولا تصلين حتى ترين القصة البيضاء، ولأن في إلزامها بالقول الأول مشقة شديدة، ولا سيما في أيام الشتاء وأيام الأسفار ونحوها، وهذا أقرب للصواب، فجفاف المرأة لمدة 20 ساعة أو 24 ساعة أو قريبا من هذا لا يعد طهرا لأنه معتاد للنساء.
يعني غريب قول ترجيح الشيخ ليس كعادته هنا، إلا إذا قصد كما قلنا من قبل انقطاع الدم لا رؤية القصة وعلامة الطهر. لو حمل كلام هنا على رؤية على انقطاع يعني حصول جفاف مش نقاء، فإذا حصل الجفاف هنا لا النقاء يعني انقطع الدم هنا، فكلام الشيخ متجه، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالقصة. لكن لو أنه في أثناء هذه الأيام رأت القصة البيضاء ورأت علامة الطهر والإنقاء، يبقى هنا صارت طاهرة، فلو نزل الدم عليه بعد ذلك فيكون هذا حيضا جديدا. نعم. لأن هنا يعني العجيب أنه يقول في القول الثاني: بل تترقب نزول الدم، فإذا كان هذا من العادة فإنه يحكم هذا اليوم الذي رأت النقاء، لا رأت الجفاف، رأت انقطاع، حصل انقطاع، انما رأت النقاء فيه بانه يوم حيض لا يجب عليها فيه غسل ولا صلاة الى اخر ذلك. ويؤيد هذا القول عائشة. طب قول عائشة يؤيد من؟ يؤيد قول من رأى القصة والنقاء، ولا يؤيد قول من رأى الجفاف يعني الانقطاع. فعلى كل، اذا كان هناك مجرد انقطاع فقط لكن من غير رؤية القصة فان هذا يكون من الحيض، أما إذا رأت القصة فإنه يكون طهرا كما جاء في أثر عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يبقى هذا المعلق إيه؟ عليه الحكم والوصف. نعم.
شيخنا، لأن عادة النساء أن تجف يوما وليلة حتى في أثناء الحيض ولا ترى الطهر.
تمام.
يعني هو يقول ده كلامه،
بس هذا يعارضه يقول لأن عادة النساء فين؟
القول الثاني أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طهرا، لأن عادة النساء أن تجف يوما أو ليلة حتى في أثناء الحيض ولا ترى
ولا ترى الطهر. تمام. إلى أن قال فإنه يحكم لهذا اليوم الذي رأت النقاء. هذه كلمة النقاء هي المشكلة. لكن على كل خلينا نترجمها بأسلوب آخر، نقول إذا انقطع الدم في أثناء الدورة، انقطع الدم فقط لكن لا لم ترى القصة، فإنه يكون من الحيض. أما إذا رأت القصة البيضاء فإنه يكون طهرا. نعم نعم. لا يعني ايه الجفوف؟ طب خلاص، لكن امتنع الدم، لكن فيه العلامة موجودة وهي الصفرة الخضر. طب خلاص، لا مش نزول الصفرة الخضر، يعني لو انها ادخلت قطنا او شيئا من هذا حصل رأت عليه الخضرة هذه. خلاص ليه؟ ما هو المراد بالنقاء، ما هو المراد بالنقاء؟ المراد بالنقاء القصة البيضاء، هذا طهر. المراد بالنقاء هنا يقصدون الانقطاع. خلاص، ولهذا احنا بنقول خلينا نترجمها الى الاسلوب السهل. اسلوب السهل، مجرد الانقطاع ليس طهرا، فلو انقطع دم عليه يوم او كذا هذا ليس طهرا، انما الطهر معتبر برؤية ماذا؟ القصة البيضاء او حصول النقاء الذي لا ترى معه صفرة ولا قدرة ان ادخلت شيئا. نعم.
قوله ما لم يعبر أكثره، أي ما لم يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض، فإن تجاوز أكثره فالزائد عن 15 يوما يكون استحاضة، لأن الأكثر صار دما.
إيه نعم، أي ما لم يعبر هذا الدم أكثر الشهر أو ينزل على أشهر أو كذا فإنه يكون استحاضة ليس حيضا، وبهذا سينتقل إلى أحكام المستحاضة. نكتفي بهذا. نعم.
ولو عاد حتى الأربعين فتنقطع عند الأربعين، ولو جاء بعد الأربعين فلا يرجح.
تمام.
والآن رجحتم أنه لو كان في الحيض وجاء بعد اليوم عددها 6 أيام وجاء في اليوم الثاني،
تمام،
فإنها في هذا اليوم تعتد أنه حيض.
تمام.
يعني وجه التفريق
أن هذا نص، كانت النفساء تمكث على عهد الرسول 40 يوم، مش عاد، هذا نص، دي عاد، والعادة تختلف من امرأة إلى أخرى، إنما هذا نص 40 يوم. وعليه لو رأى الطهر قبلها اعتبرته، لو نزل الدم في هذا يعتبر دم نفاس، لأن محل 40، محله 40. لا ما في ده غالب النساء، غالب العادة، هذا يعني الغالب 6-7، فهذا عادة، إنما هذا نص فيه. نعم تمام.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد سبق ذكر الصفرة والقدرة في باب إقبال المحيض وإدباره، وأن الصفرة والقدرة لهما 3 أحوال: حال تكون في مدة عادة المعتادة فتكون حيضا عند جمهور العلماء سواء سبقها دم أم لا، وحال تكون بعد انقضاء العادة فإن اتصلت بالعادة ولم يفصل بينهما طهر، وكانت في مدة أيام الحيض، أعني الأيام التي يحكم بأنها حيض، وهي 15 أو 17 أو 10 عند قوم، فهل تكون حيضا بمجرد اتصالها بالعادة أم لا تكون حيضا حتى تتكرر 3 أو مرتين، أم لا تكون حيضا وإن تكررت؟ فيه 3 أقوال للعلماء: الأول ظاهر مذهب مالك والشافعي، والثاني رواية عن أحمد، والثالث قول أبي حنيفة والثوري وأحمد في رواية. وإن انقطع الدم عند تمام العادة ثم رأت بعده صفرة أو قدرة في مدة الحيض، فالصحيح عند أصحابنا أنه لا يكون حيضا وإن تكرر. وقد قال أكثر السلف: إنها إذا رأت صفرة أو قدرة بعد الغسل أو بعد الطهر فإنها تصلي، وممن روي ذلك عنه عائشة وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي ومحمد بن الحنفية وغيرهم. وحديث أم عطية يدل على ذلك. وحال ترى الصفرة والقدرة بعد أكثر الحيض فهذا لا إشكال في أنه ليس بحيض.
إذا ذكر القول الأول عن الجمهور يقول سواء سبقه دم أم لا، اللي هو القول الأول. ها اقرأ عاد اللفظة الأولى. له ثلاث حالات. الحالة الأولى نعم، حالة تكون في ايه؟ في مدة عادة الحائض، فهذا يقول عند جمهور العلماء هذا من الحيض سواء سبق دم او لم يسبق ايه؟ او لم يسبق دم. نعم نعم، عادتها خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام، عادتها خمسة ايام من اول الشهر، فحصل ان هذه السفرة قدر نزلت في هذه الخمسة فاولها مع علامات مع ألم الحيض على حسب ما هي معتادت فيكون من الحيض. يعني بعض النساء تستفسر هذا دائما يحصل معها، ما هو عارض، دائما عادتها وحيضها يبدأ بهذه، يبدأ بالصفرة ثم ينقلب بعد ذلك إلى ذلك، فهذا صعب أنك تقول هذا ليس حيضا. نعم لو إيه قال إيه لا.
إلا أن ترى الصفرة قبل ذلك، فمتى تصل وتصلي فإن رأت الدم الدنا بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين. دخلت الشيخ رفع الأربعين
لا لا، هذا في الأربعين. إسلام بيسأل بيقول ليه إحنا حتى لو رأت الطهر ثم عاد الحيض نقول هذا من النفاس؟ قلنا لأن هذه المدة ورد النص بها، حديث أم سلمة كانت النفاساء تمكث على عهد رسول الله 40 يوما، بخلاف المسألة الأخرى وهي عادة النساء، امرأة عادتها 6 عادتها 5 عادتها 4 عادتها 7 عادتها كذا، هذا ليس فيه نص محدد. وعليه لو أن المرأة رأت الحيض المرة هذه 5 أيام خلاص هذا حيض، طيب الشهر الذي بعدها رأته 7 أيام هذا حيض، لو بعد ذلك رأته 3 أيام هذا حيض، وهكذا. إنما هذه المدة محددة، هذه المدة محددة، ولهذا من غرائب كلام الحنابلة في هذا أنه حتى لو رأت الطهر في مدة النفاس فإنها تصلي وكذا، لكن لا يقربها زوجها. ولما لا يقربها زوجها؟ طيب وقد رأت الطهر، يقولون يعني احتياطا هذه مدة نفاس وكذا، وقد تكون المرأة وقد تكون، لكن نقول لا، طالما أنها رأت الطهر ترتبت الأحكام، فإذا صلت وصامت على ما لا يأتيها زوجها. لكن إن جاء وعاودها الدم أو حتى الصفرة الخضراء، وده أكبر أثر لهذه المسألة. نحن نعلم من أثر المعصية أنها لو نزلت الصفرة الخضراء بعد الطهر لا تعد شيء، كنا لا نعد الصفرة الخضراء بعد الطهر شيء. طيب لو نزلت صفرة وخضراء بعد الطهر في مدة النفاس وداخل الأربعين تعد لنا مدة النفاس، كما لو رأت المرأة في حيضها الصفرة والقدرة في حيضها تماما تكون هذه المدة حتى ولو رأت الطهر. لبقى هذه مدة الأربعين هي مدة النفاس، فلو رأت فيها أي شيء من صفرة من قدرة من كذا فهذا دم نفاس وتترك فيه الصلاة والعبادات التي يلزم منها. هنا بقى لو زاد على 40، لو زاد على 40 في خلاف الجماهير، لو زاد على 40 لا يعتد به، هذا استحاضة، هذا الجماهير. من أهل العلم كشيخ إسلام وغيره اللي يقول لو أنها استمرت استمرارا يعني داء متصلا يقول إلى 60 إلى 70 يوما، لأن وجد من النساء من تكون كذلك. ومن أهل العلم من قال بأنه إن وافقت عادة، يعني فرضنا الآن الدم مر 40 ثم نزل بعد 40 بخمسة أيام قال إن وافق هذا عادة سابقة لها فيعد هذا دم حيض، وإذا ما وافق عادة فإنه لا يعد دم حيض. نعم. فالحقيقة وكلام الجمهور هو الأقرب، وأنه بعد الأربعين فإنه يكون الدم الذي ينزل بعد ذلك ليس دم نفاس، إلا إذا وافق عادة من عادتها فإنها تنقطع عن الصلاة لأنه عادة قديمة. أما مسألة عن يعني استمرار الدم إلى 60 إلى 70 كما يقول شيخ الإسلام، هذا النفس لا تستريح له. نعم. ليه؟ لأن هذا يعتبر إهمال لهذا الحديث. كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوم. طب لو كان المرأة لو زاد دمه إلى 60 إلى 70 اعتد به، على ما إذن الفائدة من تحديد 40؟ ما الفائدة من التحديد؟ نعم نعم. تمام تمام نعم.